زاد للإعلام تقدم.
فهذه هي السنة الكاملة، ولذلك كان السلف قديما لا يطلقون كلمة السنة إلا على جميع هذه الأشياء، يعني على الاعتقادات والأقوال والأفعال. وبعض لما كثر الخلاف من أهل البدع وحصلت بدعة الخوارج والقدرية والجبرية والمرجئة ونحو ذلك، صار العلماء يطلقون كلمة السنة على مقابل الانحراف في العقيدة، فكانوا يقصدون العقيدة السليمة يعنون بها أو يطلقون عليها السنة، يعني فيما يتعلق بالاعتقاد، واللي هو السنة أعم من الاعتقاد، يشمل الأقوال والأعمال أيضا. ومثلا يعني لما تقرأ كتاب السنة لفلان تجد أن الكلام الذي فيه في الاعتقاد، بسبب كثرة حصول الاختلاف في الاعتقاد، كأنهم ألفوا كتاب السنة للرد على هؤلاء المنحرفين في العقيدة. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث في ذكر الكلام هذا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ذكره بعد اسمعوا وأطيعوا، كأنه يشير إلى أنه لا طاعة لولي الأمر إلا في طاعة الله، لأنه قال عليكم بسنتي، يعني إن رغب عنها فلا تطيعوا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون من السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ فقال: لا طاعة لمن عصى الله. فهو قال عليكم بسنتي، فأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده، وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر عموما. فهذا دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته، بخلاف غيرهم، فإن غيرهم قد يتبعون سنته وقد لا يتبعون، ولذلك طاعتهم مقيدة. لاحظ: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما قال الله قال أطيعوا، والرسول قال أطيعوا، وأولي الأمر ما قال أطيعوا. ليش؟ لينبئ أنهم أن طاعتهم داخلة في طاعة الله ورسوله، فإذا خالفوا فلا سمع ولا طاعة. رحمك الله. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، لأن ليس لهم طاعة خاصة مطلقة، وإنما طاعتهم إذا أطاعوا الله ورسوله نطيعهم، فهي داخلة ضمن وليست مخالفة وخارجة ومستقلة، ليست مستقلة. طيب، الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون المهديون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مدتهم، فقال في الحديث الصحيح: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. فلما حدد 30 سنة نظرنا في هذه 30 بعده، فوجدنا أن هذه 30 هي مدة خلافة الخلفاء الراشدين 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إذا أضفتها 2 وعلى 8 وعلى 3 على خلافة عثمان على 5 في علي، تكون النتيجة النهائية 30 سنة. هذه هي الخلافة الراشدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض الخلفاء إشارة خاصة، فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، وفي رواية: تمسكوا بعهد ابن أم عبد واهتدوا بهدي عمار. فنص النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره على من يقتدي به، يقتدى به من بعده. من هم الخلفاء الراشدون؟ هم 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما جاء في حديث السفينة وهو حديث حسن. طيب، ماذا بالنسبة لمن بعده؟ طبعا تحولت الخلافة من بعد الراشدين إلى ملك، وصارت تورث الابن يرثها من أبيه كما حصل في دولة بني أمية وبني عباس. إلا أن هناك خليفة هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، نص كثير من الأئمة على أن خلافته خلافة راشدة، وقالوا هو خامس الخلفاء الراشدين. واستدل بعضهم بحديث تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، هي خلافة الأربعة. ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا أو جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. بعضهم قال هذه الخلافة الأخيرة يعني بعد الملك اللي صار قبلها هي خلافة عمر بن عبد العزيز. وقيل إنه دخل عليه رجل فحدثه بهذا الحديث فسر به. وكان محمد بن سيرين يسأل عن أشياء أحيانا فيقول لها عن هذا إمام هدى عمر بن عبد العزيز. طيب، وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون بعد 12 خليفة كلهم من قريش 12 خليفة، فهذه بشارة إلى أنه بقي خلفاء، لأنك لو عدت بعد الأربعة وعمر عبد العزيز وعدوا بعض أهل العلم عد خلفاء، لكن ويكون طبعا لا شك المهدي من الخلفاء هؤلاء بل هو آخرهم، فيكون يبقى هناك من الخلفاء ما من سيلي. وهؤلاء الخلفاء الأربعة كلامهم له وزن خاص وحجية خاصة ليست لغيرهم، ولو قال أحد من هؤلاء الأربعة برأي أو حكم ولم يخالفه الباقون من الأربعة هل يقدم قولهم أو لا يقدم؟ هذان رأيان لأهل العلم. ونص أحمد رحمه الله أنه يقدم رأي الواحد من الأربعة على بقية الصحابة، يعني من غير الأربعة يقدم، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فكون أوصانا بهم يعني أن وزن كلامنا هو وزن خاص. فنص أحمد رحمه الله أنه يقدم قول من قال من الأربعة إذا لم يكن خالفه أحد من الأربعة على قول صحابي آخر، وكلامك أكثر السلف يدل على هذا، وخصوصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان بعض الأئمة يتحرى كلام عمر، وإذا حصل اختلاف تحرى فتوى عمر، ذلك للنصوص الواردة خصيصا في ميزة عمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وكان عمر بن عبد العزيز يتتبع أحكام عمر بن الخطاب ويستدل بهذا إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، فإذا كلام عمر مؤيد، عمر مؤيد ملهم محدث ينطق بالحق ينطق بالحكمة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده وهم الخلفاء الراشدون سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن ترك واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. وهذه وصية رائعة من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، حتى أن مالك قال أعجبني عزم عمر بن عبد العزيز في هذه الكلمات، وقال أيضا عمر بن عبد العزيز في خطبة ألا إن ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعني أبو بكر وعمر فهو وظيفة دين نأخذ به وننتهي إليه. طيب، وكان علي يتتبع أحكام عمر ويقول إن عمر كان رشيد الأمر، وقال الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف قضى به فيه عمر، فإذا لم يكن يقضي في أمر لم يقض فيه فإنه لم يكن يقضي في أمر لم يقض فيه قبله حتى يشاور. إذا مر عمر بنازلة جديدة ما أحد أفتى فيها من قبله، ما كان يقضي فيها حتى يشاور، يشاور ويقضي. فصار قوة فتوى عمر من ناحيتين: كونها خرجت منه وهو مؤيد ملهم محدث ينطق بالحكمة، جعل الله الحق على لسانه، زائد مشاورته للصحابة. ما كان يفتي بقضية جديدة ما أفتى فيها أحد قبله إلا بالمشاورة، فصار لكلامه ميزتان لكلام عمر رضي الله عنه. وقال بعض أهل العلم لما سئل، وهو عكرمة سئل عن أم الولد: الأمة إذا ولدت لسيدها ثم مات، ما حكم أم الولد بعد موت السيد وقد أنجبت له؟ ها؟ تصبح حرة، تصبح حرة، تعتق بموت سيدها. فقيل لعكرمة: بأي شيء تقول؟ ما هو دليلك على أنها تعتق؟ قال: بالقرآن. طيب، القرآن ما في نص صريح على أنها تعتق. فقال عكرمة لما سئل بأي القرآن، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعمر من أولي الأمر وقد أفتى بهذا، فهذا دليل. مثل ما استدل ابن مسعود على لعن النامصات والمتنمصات بقوله تعالى: أطيعوا الله، ها، ما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهانا عن إيش؟ عن النمص. إذن يصير كأنه في الكتاب، ولذلك قال: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. طيب، وبعض العلماء كان يرى إذا اجتمع عمر وعلي على شيء لا يخالفه، إذا كان رأي عمر ورأي علي على شيء واحد لا يخالفه، كما جاء عن وكيع رحمه الله. وكان ابن مسعود يقدر رأي عمر جدا. ابن مسعود قال: أحببت عمر حبا حتى خفت على دينه. وقال: كان يحلف بالله العظيم، المسعود يحلف بالله العظيم إن الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر حتى دخل الجنة، يعني حتى مات وهو مبشر بالجنة. يعني المسعود كان يقدر عمر جدا، مع أن المسعود من كبار العلماء. طيب، إذن بالنسبة الآن لعمر، إذا أفتى بشيء وحكم بشيء ولم يخالفه أحد من الصحابة، اجتمعوا على فتوى، فلا شك أنها حجة ملزمة، ولا شك أنه الحق ولو خالف من خالف. فيها مسائل جاءت، مثل العول في الفرائض، مثل زوج وأبوين، زوج وأبوين، يعني مات رجل، ماتت امرأة عن زوج وأم وأب وما في أولاد. الآن إذا جئت إلى كل واحد لوحده، الزوج كم له؟ نصف، ما في أولاد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب، النصف. الأم والأب إذا ما كان له أولاد، كم يرثون؟ كم يرث الأب والأم من الميت إذا ما كان له أولاد أو من الميتة؟ الأم الثلث، والأب الثلثة، يرث يأخذ الثلثين. طيب، إذا ما كان له ولد فلأمه الثلث، مفهومه يعني الأب. طيب كيف تعطي الزوج النصف؟ الزوج النصف والأم الثلث، كم يبقى للأب؟ سدس. إذا كان أعطيت الزوج النصف وأعطيت الأم الثلث، كم يبقى للزوج؟ سدس. معقول يأخذ سدس؟ لا، ما يمكن. إذن صار عندنا فوق الواحد، يعني لو جمعت الأنصبة يطلع فوق الواحد، فوق الواحد الصحيح، والتركة كلها واحد صحيح. يعني إذا جمعت الأنصبة لابد أن تكون واحد. إذا صارت أكثر من واحد هذه مسألة العول، ولذلك فإن عمر قضى فيها بأي شيء؟ الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي. الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي، والباقي طبعا الأب. طيب وهذه وشبيهتها أبوين وزوجة، يعني هلك هالك عن أم وأب وزوجة. كم للزوجة؟ الربع. طيب وكيف نقسم الباقي؟ بهذه الطريقة. كذلك عمر حكم في أن في من جامع امرأته في الإحرام أنه يمضي في النسك الفاسد، وعليه قضاء من السنة القادمة، وعليه الدم الهدي. طيب وكذلك فهذه المسائل أجمع عليه الصحابة مع عمر، إذن مهما جاء أحد خالف فيها ما عبرة المخالفته. لكن لو عمر أفتى بفتوى خالفوا فيها بعض الصحابة، فهنا لا يكون كلام حجة ملزمة للجميع، يكون حجة ملزمة فيما أجمع عليه الصحابة معه، مثل تحريم متعة النساء عنه وجاء بالسنة، مثل شروط أهل الذمة. خلاص صارت شروط عمر في أهل الذمة ملزمة لكل إمام يأتي بعده، هذه شروط عمر في أهل الذمة هذه ملزمة، لأن الصحابة أجمعوا معه اتفقوا معه عليها ما عارضوه. هذه شروط عمر في أهل الذمة، إذن هي ملزمة. طيب طبعا عمر رضي الله عنه ذكرنا أن له ميزات في نصوص في شأنه، بعضها مع البكر مشترك وبعضها بمفرده. ومن النصوص التي تبين تفوقه رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رأيتني في المنام أنزع على قليل، يعني على بئر أنزع منها، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. يعني هذا بين ضعف، هذا ليس من تقصير، وإنما شيء ليس بيده، يعني هذا شيء فرضه هذا يعني ليس منه، ليس من تقصير من أبي بكر، وإنما هذا قدر الله. ثم جاء ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى أحدا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعقل، يعني روي الناس كلهم من سقي عمر، نزح لهم من البئر وسقى، وسقى الناس وضربوا بعقل ورووا ثوال إبلهم. وفي رواية: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب. وفي رواية: حتى تولى والحوض يتفجر، والحوض يتفجر. طيب ما معنى قول في أبي بكر الصديق وفي نزعه ضعف الله يغفر له؟ يعني أبو بكر ما تمكن من نشر الإسلام وبسط رقعة الإسلام والهيمنة عليها والسيطرة، يعني فتوحات السيطرة ما تمت في عهد أبو بكر الصديق بسبب انشغاله باسترجاع رأس المال، لأن ارتد أكثر العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي نزعه ضعف إشارة إلى قصر مدته، كم مدة أبو بكر الصديق؟ وأشهر، فيسيرة زائد المشكلات الكبيرة جدا التي وجدت في عهده في قضية اشتغاله بحروب الردة. ثم تسير الجيوش الفتوحات. أما عمر الخطاب لما جاء كانت مدته طويلة، مدته طويلة، وكان له حساب مع عماله وتولية الجيوش، متابعة الجيوش، متابعة شؤون الجهاد، واتسعت الأمصار الإسلامية وضبطها عمر ضبطا جيدا للغاية، أتقن ضبطها ورتب للناس علماء، رتب للأمصار المفتوحة علماء من الصحابة. فالمهم انضبطت المملكة الإسلامية في الممالك الإسلامية في عهد عمر انضباطا لا يعرف له مثيل في التاريخ الإسلامي مطلقا. طيب، فلم يكن يعني أبو بكر الصديق مثل عمر في هذا، وهذا قدر الله. ولذلك ما كان أبو بكر متفرغ لتقرير حتى القضايا الفقهية مثل عمر، لأن الانشغال كان حاصل في مسائل حرب المرتدين وإرسال الجيوش الإسلامية للجهاد. لكن عمر في عهد استقرت الأمور فتفرغ لنشر العلم وتكلم في قضايا كثيرة، ومن هنا حصل انتشار الإسلام في عهده وانتشار السنة وانتشار العلم ما لم يحصل في عهد أبو بكر الصديق. ولا شك أن أبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر بلا نزاع، لكن كل له مزايا، هذا له مزايا وفضائل وهذا له مزايا وفضائل. طيب، الأشياء التي قال بها عمر لكن لم يجمع عليها الصحابة معه، كان له رأي والآخرين رأي مثلا، فإنه يسوغ لمن أراد أن لمن خالفه يسوغ المخالفة، فلا يكون قول عمر حجة. يعني مثلا عمر رأى أن من طلق بالثلاث أنه إيش ملزمة مبتوتة خلاص، رأى الناس تساهلوا في الطلاق، فكل من قال كل من طلق بالثلاث أجراها عليه ثلاث. هل يلزم الناس كلهم باتباع هذا الرأي؟ ومعلوم أن مثل الصحابة آخرين خالفوا، ما صار إجماع من الصحابة. الجواب لا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، المهديين مهديين يعني الله هداهم للحق، الراشدين المهديين. وش عكس المهديين؟ الضالين. والناس في مسألة الحق، الحق يعني الهداية الحق واتباع الحق والصد عن الحق، معرفة الحق والجهل بالحق، على ثلاثة أنواع: مهدي وراشد وغاوي، راشد وغاوي وضال. الراشد الذي هدي إلى الحق وعرفه واتبعه. طيب، والضال ها الذي لم يعرف الحق. طيب، والغاوي عرف الحق ونكل عنه وصد عنه، فهذا غاوي. طيب، إبليس وش الآن؟ راشد أو غاوي أو ضال؟ ضال، غاوي، غاوي. عرف الحق، إبليس يعرف الحق ولكنه صد عنه، فهو من الغاوي وهو رأس الغاوي. قال في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس، ما نعضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بهذا الأمر. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طبعا إياكم هذه كلمة تحذير، انتبهوا وعوا من هذا الأمر الخطير. ومحدثات الأمور هي البدع، فإن كل بدعة ضلالة. والبدعة طبعا سبق تعريفها في الأحاديث الأولى من هذا الكتاب المبارك الأربعين النووية في شرح حديث من أحدث بأمر لما ليس منه فهو رد، تقدم تعريف البدع وأنواع البدع وأمثلة عليها والموقف منها وخطورة البدعة. وقلنا فيه أن البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، ما أحدث في الدين بغير دليل. إذن هو في الدين وليس في الدنيا، وكذلك ليس له دليل. ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، لكن لو كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة. ممكن يسمى بدعة لغة لكن لا يسمى بدعة شرعا، لأنه ناحية الشرعية كل بدعة ضلالة. ومن هنا يعرف خطأ تقسيم العز والنووي ومن تابعهم على أن هناك بدعة حسنة وبدعة، رحمه الله، على أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة مكروهة وبدعة واجبة. هذا التقسيم لا أصل له لأنه منافي للحديث، كل بدعة ضلالة. وهذه البدعة التي في اللغة يطلق عليها بدعة وقعت في كلام بعض السلف. نحمل هذا الكلام الوارد عن بعض السلف على البدعة اللغوية ولا بد. فمثلا لو قال عمر نعمة البدعة هذه، إذا كان الإنسان يعرف أن كل بدعة ضلالة، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه شيء، ما في استثناء، كل بدعة ضلالة. وهذا أصل عظيم من أصول الدين، وأن من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين لم يكن له أصل في الدين فهو ضلالة، والدين منه بريء، سواء كان في جانب الاعتقادات أو جانب الأعمال أو جانب الأخوال. الذي يعرف هذا الكلام ثم يقول نعمة البدعة هذه، هل يمكن أن يقصد البدعة الشرعية في الشريعة؟ لا، وإنما يقصد البدعة اللغوية من جهة اللغة، أنه شيء جديد ما كان مثلا في الناس، أو أنه سنة مندثرة فأحيت للناس، ما رأوها فأحيت لهم فرأوها وعاشوها. هذا ما ينبغي المصير إليه في هذا الجانب، وهو أن نحمل على قضية البدعة اللغوية، لأن الناس في عهد عمر ما لهم عهد بصلاة التراويح في رمضان، فجاء عمر فجمعهم عليها. لها أصل فعل عليه الصلاة والسلام وجمعه للناس في رمضان، لكن ما استمرت لسبب، جاء عمر فأعادها، ورأى الناس يصلون هكذا فسر عمر وقال نعمة البدعة هذه. طيب، هذا من كلام من فعل عمر وكلام وقول عمر وأمر عمر، وهو من الخلفاء الراشدين. لما جاء عثمان وزاد الأذان الأول للجمعة، لماذا زاده؟ لحاجة الناس إليه، أقره علي وبقية الصحابة واستمر عليه عمل المسلمين. روي أن ابن عمر قال إنه بدعة، فماذا يحكم على قول ابن عمر؟ مثل ما حكمنا على قول أبي، أو مثل ما فسرنا قول أبي. طيب، لما جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وأعدم بقية المصاحف حتى لا يدخل التفرق على الأمة، كان هذا عين المصلحة. لو واحد أطلق على هذا بدعة نقول هذه بدعة في اللغة، وإلا فهو الذي أجمع عليه الصحابة هو الحق، ولا يجمعون على باطل، مستحيل يجمعون على بدعة أبدا. وكذلك قتال من منع الزكاة، كان عمر في البداية لا يرى ذلك بعض الصحابة، ثم رجعوا إلى كلام أبي بكر رضي الله عنه. كذلك ما جاء عن الحسن لما قال القصص بدعة ونعمة البدعة، القصص يعني إيش؟ الوعظ، الموعظة، لأنه قال كم يحدث فيها من استفادة للناس وتوبة ودعوة مستجابة ونحو ذلك، فاجتماع الناس للدروس والمواعظ وصفى بأنها بدعة. لكن هذه البدعة لها أصل في الشريعة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوقت للصحابة مثلا كل يوم معين في الأسبوع يعظهم متى ما تيسر، ويعظ في الخطب والأعياد، وعند طرق أو أمر يحتاج إلى تذكير ينادي بلال يجمع الناس ثم يجتمعون فيذكرهم. لكن جاء من فعل الصحابة هذا، كما جاء عن ابن عباس: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاثا، ولا تمل الناس. وكذلك فإن ابن مسعود وقت لهم يوما معينا، وقت لهم يوما معينا يعلمهم فيه. وكذلك فإن عائشة لما علمت بأن قاص أهل مكة عبيد بن عمير يعظ، قالت: خفف، فإن الذكر ثقيل. وبدل ما يقص كل يوم، قالت له: قص كل ثلاثة أيام، كل ثلاثة أيام مرة، ولا تثقل على الناس. طيب، وقع في كلام الشافعي رحمه الله كلام عن البدعة المحمودة والبدعة المذمومة. البدعة المذمومة لا شك ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، سماها بدعة. طيب، سماها بدعة، لكن لا يقصد الشافعي بهذه البدعة المحمودة ما ليس له أصل في الشريعة يرجع إليه أو يرجع إليه، وإنما قصد سماها بدعة لغة لا شرعا. هذا يؤكد كلامه في مواضع أخرى، فلو واحد احتج بكلام الشافعي يرد عليه بهذا. طيب، كتابة التفسير وكتابة الحديث ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة التفسير ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوها بعد ذلك وأقروها، فلا يقال هي بدعة. ممكن سميها بدعة في اللغة، لكن في الشرع لا. وهذه أمور حدثت لكنها لا تعتبر من البدع التي هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. لا تعتبر داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. كذلك ضبط المسائل الفقهية احتاج إليه الناس فيما بعد، لو ما ضبطت المسائل الفقهية تاه الناس، ولا بد من جمع العلم، خصوصا إذا بدأ يندثر طبقات من العلماء تموت ما يخلفهم إلا ندرة من الناس. طيب، في النهاية لا بد من ضبط وإيجاد الكتب لتكون مراجع للناس. طيب، الآن ذكرنا أن البدعة تقع في المعتقدات، تقع في الأعمال وتقع في الأقوال. هاتوا مثال على بدعة في المعتقدات. أيوه، القدرية، تقديم العقل كما فعل المعتزلة، وكذلك الطاغوت عند الأشاعرة. أيوه، والخوارج، طيب، الذين يعتقدون بتكفير مرتكب الكبيرة، بكفر مرتكب الكبيرة. فهذه الأشياء حصلت من البدع في الاعتقادات. طيب، وفي الأعمال؟ المولد، صلاة الرغائب. طيب، وفي الأقوال؟ الذكر الجماعي، أو أنك تأخذ أي ذكر من أذكار تقيده بعدد أو كيفية أو وقت لم يرد في الشريعة وتواظب عليه يصبح بدعة. طبعا القول في العموم يدخل في العمل، قول هو عمل، ولكن للتفريق بين أعمال الجوارح وعمل اللسان. طيب، فإذا البدعة تشمل كل هذه الأشياء، و الصوفية طبعا عندهم البدع، كل أنواع البدع. ليش؟ لأن عندهم قضية الكشف والذوق، هذه أشياء اعتقاد، حدثني قلبي عن ربي، وبالكشف عرفت كذا، بالذوق عرفت كذا. طيب، وأما الأعمال يبتدعون صلوات وأشياء كثيرة، وبالأقوال لا حصر لها. فلذلك الصوفية تجد فيهم أنواع البدع ثلاثة: طيب ايوه ايش كان فيه؟ نعم البدعة مكفرة غير مكفرة لها أصل، لأن هي هذا التقسيم طبعا اصطلاحي لا بأس، تفنن في التقسيم لكي يضبط المسألة، لأنه ينبني عليه أشياء. ليش التقسيم ينبني عليه؟ لأن لو قلت ما حكم الصلاة وراء المبتدع كيف يكون الجواب؟ فيه تفصيل. فإن كانت بدعته مكفرة كأن يعتقد بالحلول أو وحدة الوجود، كل ما ترى بعينك فهو الله، أو أن الله حل في بعض المخلوقات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، نعم، أو التجسيم يعني أن يد الله مثل يد البشر وإلى آخره، هذه بدعة مكفرة. فإذا وجدت هذا الإمام بدعة مكفرة صلاة لا تجوز الصلاة وراءه. البدعة غير المكفرة الصلاة وراءه مكروهة وينبغي إزالته وإتيان بواحد من أصحاب السنة بدلا منه، من أهل السنة. لكن هب أنك ما وجدت في بلد المساجد كلها أصحابها عندهم بدع لا تخرجهم عن الملة، فهل تترك صلاة الجماعة كلهم يقنتون الفجر باستمرار؟ هل تترك صلاة الفجر في الجماعة لأن كل المساجد تقنت الفجر؟ الجواب لا، لأن مفسدة ترك الجماعة أكبر من مفسدة الصلاة وراء هذا المبتدع، لأنه بلان بدعته غير مكفرة. نعم. فعل السلف أنهم فعلوا ذلك ودونوا، محتمل أنه أن ينقل لكن يحتاج إلى تتبع، فالله أعلم. نعم نعم. لا، هذا جاء في قضية الأهلة، لا نكتب ولا نحسب في قضية الأهلة، وليست المسألة أنه ينهى الأمة عن الكتابة والحساب، لا، يعني هذا مبدأ أمرهم العرب هكذا، يعني كان هذا الغالب عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمي بعث فيهم، فليس المقصود أنه ينهى عن الكتابة والحساب ونقول يعني أن هذه ضد الدين أو مخالفة للدين، لا، هذا خبر عن واقع وليس أنه هذا خبر عن واقع وليس دعوة إلى ترك الكتاب والحساب. ولكن لو قالك واحد ما حكم العمل بالحساب في الأهلة؟ نقول لا، الهلال يعرف بالرؤية وليس بالحساب، نحن أمة أمية، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر وهكذا وهكذا. نعم. ها؟ إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فعلق الحكم بالرؤية لا بالحساب ولا بالفلك بالفلكيات، ولا علقه بالرؤية. نعم. طيب، الحديث الذي يليه الحديث 29 هو حديث معاذ رضي الله عنه، وهو حديث عظيم يعني فيه وصايا جليلة.
الحديث 29 طريق الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعملي يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لاسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. يقول ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذرة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سلامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يطب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وعبد الرزاق وغيرهم رحمهم الله تعالى، والحديث هذا صحيح بمجموع طرقه، وذلك أن ابن رجب رحمه الله قد تعقب الترمذي على في قوله هذا الحديث حسن صحيح، لأن الحديث هذا روي عند أحمد والترمذي والنسائي بن ماجه من رواية معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل، قال الترمذي حسن صحيح. طبعا ابن رجب رحمه الله شرح سنن الترمذي، شرح صحيح الترمذي شرح نفيس جدا لكنه مفقود مع الأسف. لو هذا الكتاب موجود، يعني شرح ابن رجب للترمذي، كان ثالث ثلاثة كتب من الأصول، أصول الشروح، فتح الباري والتمهيد لابن عبد البر وشرح الترمذي لابن رجب، لو وجد هذا الكتاب كان صار بمستوى هذه الثلاثة، كان ثالث ثلاثة من أمهات الشروح، لأنه ينقل عنه أشياء في غاية الجودة. يعني لو عثرنا على الأصل كان يعتبر هذا فتح مبين في عالم الكتب، لكن الكتاب ما قدر الله أن يكشف ويعثر عليه. شرح الترمذي، شرح ابن رجب للترمذي، حتى أنه مقدمة شرح الترمذي، شرح ابن رجب لعلل الترمذي هو جزء من الكتاب الكبير وهو شرح ابن رجب للترمذي. ومن المعلوم أن ابن رجب رحمه الله هو الذي شرع في شرح البخاري، صحيح البخاري، وسماه فتح الباري شرح صحيح البخاري، لكن الله سبحانه وتعالى ما قدر له أن يتمه، فلذلك لما توفي جاء الحافظ حجر رحمه الله وأخذ الاسم وصنف كتابه وأتمه. فالفضل في الاسم، يعني الحافظ ابن رجب رحمه الله، يعني كأن ابن حجر رحمه الله ما رأى أن ابن رجب ما أتم الكتاب هو شرحه وأتمه. طبعا شرح ابن رجب نفيس، يعني حتى لما تقرأ، يعني لو أنه على طريقته منهجه في جامع العلوم والحكم، لما يبدأ لك بالحديث بذكر من أخرجه وطرق الحديث، ثم يتكلم عن درجة الحديث وعلل الحديث، علته إذا كان له علة، هذا لابد في كل حديث، تكلم عن علة إن وجدت، ويذكر صحته ويذكر صحة كثير من الحديث التي يستشهد بها، ثم إن شرحه بالآيات والأحاديث وكلام السلف، ما تجد فيه فلسفة ولا منطق ولا كلام يعني فارغ إلا إذا أراد أن يشير إلى شيء يرد عليه، وهو سلف العقيدة، وهذه ميزته مع أنه من المتأخرين، وهو تلميذ لابن القيم رحمه الله، ابن رجب من تلاميذ ابن القيم رحمه الله، فلذلك فهو جامع بين سلفية العقيدة والاعتناء بالحديث وقوة الفقه، فيه قوة في الفقه، وهو كذلك من ميزات ابن رجب رحمه الله الرقة والاعتناء بأعمال القلوب، والاعتناء بأعمال القلوب، ولذلك شرح الأجزاء المفردة هذه انتقاء مثل حديث ماذئبان جائعان، حديث وكتاب الخشوع في الصلاة، وكتاب هذا يدل على اعتناء بقضية أعمال القلوب، هو فقط العلم الجامد أو العلم الجاف، لا، وإنما علم يبعث بالنفس الحركة ويثير الكامن فيها لأجل النشاط في العبادة وترك المعاصي والإقبال على الطاعات. على أي حال، هذا الرجل لا شك أنه رجل عظيم، وقلنا الآن هذا تعقب ابن رجب رحمه الله للترمذي في قوله حسن صحيح. لماذا تعقبه؟ لاحظ معي الآن السند، يقول معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل. معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل. قال ابن رجب رحمه الله، قال ابن رجب رحمه الله: فيما قاله، يعني الترمذي حسن صحيح، نظر
من وجهين. أحدهما أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسن، يعني أبو وائل كبير، وممكن أنه يلحق معاذ، يدرك معاذ بسهولة يعني من ناحية السن، لكن كيف عرف أنه ما سمع منه؟ هذا من دقته رحمه الله، من بليغ معرفته أو من بالغ معرفته بالرواة وتاريخ الرواة، فإنه يعرف أن معاذ كان بالشام وأبو وائل بالكوفة، ولم يثبت أن أبا وائل ذهب إلى الشام ولا أن معاذ ذهب إلى الكوفة، فكيف يروي أبو وائل عن معاذ؟ شوف معرفة بلدان الرواة ورحلات الرواة وتاريخ الرواة في الوفاة، هذا مهم جدا. ومن هنا اكتشف ابن رجب العلة. لو أنت تبحث الآن تقول أبو وائل من جهة السن معاصر، معاصر لمعاذ. لو تبحث الآن كما ذكرنا المرة الماضية، يقول الذين يشتغلون على يصححون على تقريب التهذيب، إذا جاء للطبقات يجد أن أبا وائل يسمع، يعني مثله يسمع من معاذ، يعني متعاصرين في عصر واحد يليه، لكنه من دقته يعلم أن أبا وائل في الكوفة ومعاذ بالشام، ولم يذهب معاذ إلى الكوفة ولم يذهب أبو وائل إلى الشام، إذن كيف سمع منه؟ إذن هذا انقطاع. ولم يصح له سماع منه، فتوقفوا في سماع أبي وائل أو نفوه، فلذلك هي علة في السند. ونعم، من هو الناقل؟ من هو الواسطة؟ ما ندري. هذه هي القضية. طيب، طبعا هناك، يعني هذا علم، أقول هذه قضية الأسانيد. الأسانيد هذا علم. طبعا بعض الرواة صحيح أنه ما ذهب إليه، لكن سمع منه بواسطة. يعني مثلا سفيان عاصر الزهري، سفيان الثوري عاصر الزهري، لكن ما رحل إلى الزهري ولا لقيه. وقد قيل لسفيان: هذا الزهري يعني عنده كل هذه الأحاديث، لماذا لم ترحل إليه؟ قال: كفانا معمر الرحلة. يعني معمر رحل للزهري وسمع أحاديث الزهري وأتانا وسمعنا منه أحاديث الزهري، فسفيان انشغل بتجميع أحاديث أخرى لأن معمر كفاه الرحلة إلى الزهري، فهو يرحل إلى أشخاص آخرين ما عنده أحاديث، مع أنه كبير، سفيان الثوري كبير، يعني من كبار في السن، يعني من المتقدمين، يعني يلحق لاحق الزهري وعاصر الزهري، لكن ما سمع منه مباشرة، وإنما سمع منه بواسطة، أو ما ذهب إليه، وإنما سمع منه بواسطة معمر. وهناك من يعني في هذا الجانب بعض القواعد التي يذكرها العلماء، التي إذا حفظت، يعني إذا حفظها طالب العلم فإنه يسهل عليه، تسهل عليه أشياء في هذا الجانب. يعني أنك تقرأ إسناد، تقرأ إسناد متعاصرين، يظهر لك أنه جيد، لكن قد لا يكون ثبت منه ولا شيء. فمثلا قتادة عن الحسن عن أنس، قتادة عن الحسن عن أنس، ما ثبت عن قتادة عن حسن عن أنس ولا سن ولا حديث. فلو رأيت سند فيه قتادة عن الحسن عن أنس، هذه التركيبة ما هي ثابتة ولا في حديث. وكذلك قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لاحظ الآن سعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة، ها؟ سعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة، كيف؟ سعيد ما يروي عن أبي هريرة، سعيد من كبار التابعين، شافعي قبل مراسيل سعيد يروي. طيب قتادة يروي عن سعيد بن المسيب، يروي ما ذكرنا لكم في المرة الماضية أن قتادة أقام عند سعيد بن المسيب 9 أيام يسمع منه ويسأله أسئلة متتالية، حتى قال سعيد نزفتني يا أعمى، قتادة رحمه الله كان أعمى، قال سعيد نزفتني يا أعمى، يعني من كثرة الأسئلة. قتادة سمع من سعيد بن المسيب، ها؟ سعيد بن المسيب سمع أبي هريرة، لكن ما في شيء، ما في حديث يثبت من طريق قتادة عن سعيد عن أبي هريرة. ممكن قتادة عن سعيد عن صحابي ثاني، ممكن شخص آخر غير قتادة عن سعيد عن أبي هريرة، لكن هذه التركيبة قتادة عن سعيد عن أبي هريرة أحاديث كلها معلولة، أي سند تشوفيه قتادة عن سعيد بن أبي هريرة فهو معلول، مع أن ظاهره إذا نظرت تقول إيه عاصروا بعض الرواة، عاصروا بعض، بل إن قتادة سمع من سعيد وسعيد سمع من أبي هريرة، لكن هذه التركيبة في سند واحد ما ثبت منها ولا حديث، مع أن الناظر أول ما ينظر خلاص اللي اشتغلوا على تقريب التهذيب وعلى يعني على الريحة يعني يأخذون العلم يعني لا يبالون يثبتوا. وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ما في ولا حديث. وكذلك حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ما صح له إلا حديث واحد بهذه السلسلة. وكذلك الحكم عن مقسم، الحكم عن مقسم هذا الحكم بن عتيبة، ومقسم يروي عن ابن عباس، الحكم عن مقسم لم يسمع إلا 4 أحاديث معروفة يعني علماء حددوها أو 5، حديث الوتر، حديث القنوت، حديث عزمة الطلاق، وجزاء ما قتل من النعم، ورجل يأتي امرأته وهي حائض. فتعرف أنه أي حديث آخر الحكم عن مقسم معلوم. قتادة عن أبي العالية 4 أحاديث ثابتة، لا تفضل ابن متى، وحديث ابن عمر، حديث عمر في الصلاة، والقضاة 3 أحاديث والقضاة 3، وغيرها ما في بهذا السند. وهكذا الذي يتتبع ذلك يعني يرى أمثلة، الذي يرى أمثلة لو حفظها يمكن في بعض الأشياء أنه يعرف أنها حديث معلول بحفظ هذه السلاسل أو حفظ الأحاديث المعينة التي ثبتت من سلاسل معينة. طيب العلة الثانية قال قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شارب بن حوشب عن معاذ، والحديث هذا معروف من رواية شهر، وشهر فيه اختلاف طبعا، معروف شهر اختلف فيه في صحة في حديثه. طيب نكتفي الآن بهذا القدر ونتابع الشرح إن شاء الله في المرة القادمة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وقال: حديث حسن صحيح. وقد سبق ذكرنا في المرة الماضية ما علل به ابن رجب رحمه الله هذا الحديث. ما هي العلة الأولى؟ التي ذكرناها؟ ها. نعم؟ لا، هذا ما له علاقة، بحث آخر. ما هي العلة الأولى؟ أحسنت، أن هذا الحديث قد جاء من طريق أبي وائل عن معاذ عند الترمذي وغيره، قد جاء من حديث أبي وائل عن معاذ، وقلنا إن أبا وائل لم يسمع من معاذ. والعلة الثانية، طبعا الطريق هذا الطريق بالكامل عند أحمد والترمذي والنسائي بن ماجه معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ. العلة الثانية أنه قد رواه حماد بن سلمة بدل معمر عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ، بدل من شهر، بدل من الإسناد الأول، بدل من أبي وائل. خرجه الإمام أحمد مختصرا، قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب، لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه. يعني الحديث هذا المعروف أنه من رواية شهر، من غير طريق شهر هذا غير، هذا أقل في الورود. الأشهر أنه من رواية شهر. طيب، هل سمع شهر من معاذ؟ شهر بن حوشب سمع من معاذ؟ الجواب: لم يسمع يقينا. ثم إن شهر رحمه الله مختلف فيه، فبعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه. ثم إن هذا الحديث قد جاء من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل، فصار في واسطة بين شهر بن حوشب وبين معاذ. وهذا الاختلاف، يعتبر علة. فهو المشهور عن شهر، ثم تجد في سنة شهر عن معاذ، وسنة شهر عن عبد الرحمن عن معاذ. هذا الاختلاف يوجد علة. طيب، قول الدارقطني هذا أشبه، أو هذا أشبه بالصواب، وبعض المحدثين يقول أحيانا هذا أشبه بحديث فلان، يعني أن هذا يليق، يناسب أن يكون من حديث فلان لا من حديث فلان، من حديث شهر لا من حديث أبي وائل. كيف يعرف المحدثون هذا؟ هذا شيء أيضا مما يكتسب بالتجربة والممارسة. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله قاعدة مهمة: حذاق النقاد من الحفاظ، ليس الحفاظ ولا النقاد فقط، حذاق النقاد من الحفاظ، لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم. يعني الآن تجد كبار الحفاظ هؤلاء النقاد منهم يقول لك أحاديث شعبة كلها، يقول لك أحاديث شعبة جاءت من طريق عن طريق فلان فلان، عن كل أحاديث شعبة، كل أحاديث شهر، كل أحاديث أبي وائل، كل أحاديث فلان، كل أحاديث فلان. فمن كثرة جمعهم للطرق، يقول لك فلان هذا الراوي أحاديثه كلها جاءت كذا وكذا. يعني كأنك أدخلت الأسانيد كلها في جهاز هذا كمبيوتر، وبعدين كل الأسانيد اللي في الكتب
بعدين ضغط شهر يطلع لك كل الأسانيد اللي فيها شهر. هذا من غير كمبيوتر يعرف هذا، يعرف أحاديث الشهر كله وأحاديث أبي معاذ وأحاديث أبي وائل وأحاديث فلان كلها متصور مستحضر، أو يعني الذي استطاع أن يجمع منها وهو كثير. وبالتالي فهو يستطيع أن يميز هذا الحديث، هذا الحديث من طريق فلان ولا من طريق فلان. قال: حذاك النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص بهم، ليس لغيرهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك. طبعا هذا ليس على إطلاقه تفصيل، لكن من أسباب العلة أن تجد المحدث الثقة الحاذق الناقد البصير يقول لك هذا يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان. طيب، وقال رحمه الله تعالى: وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، يعني لو قلت له أعطيني تعريف لحديث يشبه حديث فلان لا يشبه حديث فلان، وإنما يرجع فيه إلى أهله، يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة الذين خصوا بها على عن سائر أهل العلم، كما سبق ذكره في غير موضع، في غير موضع سبق ذكر هذا الدقة، أنه هذا قضية ما لا قواعد، ليست مثل الرياضيات واحد زاد واحد يساوي اثنين، لا، هذه قضية تعود إلى الفهم والممارسة والحذاقة في الفن والتجربة وطول الخبرة فيه، طول الخبرة. خذ أمثلة مثلا ما يقولون. طيب، قال سعد بن سنان يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر، قال أحمد تركت حديثه حديث مضطرب، وقال يشبه حديثه حديث الحسن لا يشبه أحاديث أنس. ومراد أن الأحاديث التي يرويها هذا الرجل هو سنان بن سعد، أو سعد بن سنان على خلاف اسمه، التي يرويها عن أنس مرفوعة تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وهذا على أي حال هذا كثير، وأمثلته متعددة. نرجع إلى حديثنا نحن الآن. حديثنا هذا قد ورد من رواية، قد ورد من طرق كثيرة متعددة، وذكر ابن رجب رحمه الله هنا له هاتين العلتين، ثم شرع في شرح الحديث. الحديث هذا له طرق متعددة، وقال الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة بعد أن ذكر طريق أبي وائل عن معاذ وما أعله به من الانقطاع ابن رجب وغيره والمنذري، قال: لكن الحديث صحيح بمجموع طرقه، ولا سيما هذا القدر منه في حفظ اللسان، وهو آخر الحديث له طرق أكثر. فالحديث الخلاصة إذن هذا حديث معاذ الذي نحن معنا الآن، وإن كان في هذه العلل لكن صحيح بمجموع طرقه، لأن هذا له عدة طرق، له عدة طرق. ويعني جاء عند ابن أبي شيبة رحمه الله، جاء عن ميمون بن أبي شبيب، جاء عن طريق عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، جاء من طريق ميمون بن أبي شبيب عن معاذ، جاء من طريق عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، أخرجه أحمد والطبراني، وكذلك جاء من حديث أبي وائل عن معاذ، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهم كما مر معنا الآن، وجاء من حديث أبي سلمة عن معاذ، وأخرجه الطبراني وغيره، وجاء من حديث مكحول عن معاذ، وأخرجه ابن حبان وغيره، وجاء من حديث عروة بن النزال عن معاذ، وأخرجه أحمد وغيره، وجاء من حديث عطية بن قيس عن معاذ أيضا، ومن طريق نعيم بن وهب عن معاذ، ومن أبي عمرو الشيباني عن معاذ. وطريق أبي عمرو الشيباني عن معاذ هذه أخرجها الطبراني، وقد يكون هذه الطريق هي أصح الأسانيد لهذا الحديث، يعني ليس هناك نقد مباشر على هذا الطريق، يعني لو أردت أن تصحح الحديث من هذا الطريق يمكن أن يصح، إنه قد لا يوجد له إلا من هذا الطريق. وغير معاذ، هذول تلاميذ معاذ الذين ذكرناهم، أو من روى الحديث عن معاذ، جاء الحديث عن معاذ من هذه الطرق. جاء الحديث ما فقط عن معاذ، جاء من طريق أبي هريرة، من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه، من طريق أبي اليسر وهو صحابي، من طريق حباد بن الصامت. طيب، فهذه الطرق كلها تدل على أن الحديث هذا له أصل صحيح، أصل أن هذا الحديث صحيح. فالحديث خلاصة صحيح بطرقه. طيب الحديث فيه أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. السؤال ممن؟ من معاذ. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. مر معنا حديث مشابه في السؤال، فما هو هذا الحديث؟ في حديث مشابه مر معنا، إيش الحديث؟ لا لا، هي في عن كثير فيها أسئلة، لكن هذا المقطع أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعدني من النار، فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أقول ورد حديث مشابه سبق أن شرحناه، أي من الأربعين النووية. نعم. الأعراب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردتم نراجع نص ذلك الحديث الذي جاء وهو الحديث 22 من هذا الكتاب، اقرأ نص الحديث. طيب هذا الذي قال سأله فيه الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلت كذا وكذا أدخل الجنة؟ قال نعم. وهنا جاء المعنى لكن بطريقة أخرى. معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فكان الجواب تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا مثل شهادة لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذا يدخلك الجنة ويبعدك من النار. وذكرنا في شرح الحديث 22 هناك أن هذا مقيد بإيش؟ يعني الذي يفعل الأركان هذا يدخل الجنة ما يدخل النار؟ هذا مقيد بإيش؟ بالبعد عن المحرمات، ولذلك لا يدخل النار. إذا فعل هذه الأشياء وترك المحرمات لا يدخل النار. ولاحظ أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فإذا أخذ ذلك الحديث وطرق الحديث التي ذكرناها مع هذا الحديث أيضا، لأنه قال أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعدني من النار، فإذا هنا لما تجمع الأحاديث مع بعضها يتبين لك المعنى. واحد قام بهذه الأشياء لكن ما عنده منكرات أخرى وسيئات كثيرة جدا أكثر من ثواب هذه الحسنات، وإلا صار ما صار دخل النار. إذن الناس الذين يتذرعون يقولون نحن نقوم بأركان الإسلام الخمسة وندخل الجنة مهما فعلنا وشربنا وسكرنا وزنينا فنقول لا، ليس بصحيح. اجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبين لكم متى تدخلون الجنة وتتبعدون من النار. وهذا الحديث قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة. الأعمال هل تدخل الجنة؟ أعمال العبد هل تدخل الجنة؟ أعمال العباد تدخل الجنة؟ كيف لا؟ لماذا تكون الجنة؟ يعني نقول الجواب فيه تفصيل، ما يطلق الجواب. إن كان الكلام هو أن الأعمال تدخل الجنة بمفردها، أعمال العبد كافية لدخول الجنة بمفردها، هذا خطأ. وإن لا يدخل الجنة بأعماله بمفردها، وإنما لابد أن يكون رحمة الله وفضله حتى يدخل الجنة. وإن قال إنسان أن خلاص يعني الأعمال هذه ما لا بدون أعمال يدخل الجنة، أقول لا، الأعمال سبب لدخول الجنة، الأعمال سبب لكن لا تساوي. يعني لو قال هل يستحق دخول الجنة بعمله؟ هل يستحق دخول الجنة بعمله؟ لا، لكن لابد منها، لأن العمل سبب لدخول الجنة، الأعمال سبب لدخول الجنة، سبب يعني بسبب العمل ندخل الجنة، بسبب العمل، ليس أن العمل لوحده يؤهل الإنسان ويستحق الإنسان بالأعمال دخول الجنة، لا، لكن بسببها يدخل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، أما أن بمفردها يدخل بها لا. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فإذا العمل بمفرده لا يستحق الإنسان، لولا أن الله بفضله ورحمته يدخله الجنة. لكن فضل الله ورحمته لمن؟ للكسالى بدون أعمال لا تهم الفضل والرحمة؟ لا، هذا هو. ولذلك فإن فضل الله يتبين ويتجلى. تأمل الآن، هو الذي دلنا على سبل الدخول، يعني لولا أنه أنزل علينا الكتاب وأرسلنا الرسول ما عرفنا كيف ندخل الجنة، أليس كذلك؟ فالطرق هو الذي بيّنها لنا، ولولا بيانه ما عرفنا كيف. ثانيا، هو الذي وفقنا لعمل الصالحات ويسرها لنا وأعاننا عليها، ولولا تيسيره وإعانته ما عملناها. وبعد ذلك أعطانا بهذه الأشياء التي هو يسرها وهو علمنا إياها وهو بيّنها لنا وهو أقدرنا عليها ووفقنا إليها فضل ورحمة زيادة وأدخل الجنة. فإذا يتبين هنا فضله سبحانه وتعالى، كيف يعني أن الأسباب وهذه الأسباب التي تدخل الجنة هو الذي بيّنها لنا وهو الذي يسرها لنا. فكل دخول الجنة وأسباب الدخول كلهم فضل من الله، ويتبين بذلك أنه ليس للعبد فضل. في النتيجة أنه ليس للعبد فضل، هو العبد مطالب يجب أن يعمل ويطيع. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، يعني لا شك أن هذا دخول الجنة وبعد عن النار هذا ليس أمر سهل. بعض الناس يقول هذا كلام معروف، يقولون هذا الكلام غريب جديد، هذا كلام معروف ندخل الجنة ونبعد عن النار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول له إن سؤالك عظيم، لا فاجعله في نفسك كبيرا، اجعل السؤال هذا له وزن كبير. لقد سألت عن عظيم، ما بعد دخول الجنة والمباعدة عن النار شيء، وش بعد؟ هذا أعظم شيء، أعظم شيء أن يدخل الجنة ويبعد عن النار. ولذلك لما الصحابي، واحد من الصحابة أعرابي هو كان يصلي وراء معاذ، وكان معاذ يعود من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ويعود إلى قومه فيصلي بهم العشاء ويطيل بهم وقد يقرأ البقرة. ومرة جاء أعرابي كان متعبا، أو جاء رجل يعني شاب متعبا من العمل آخر النهار، جاء مع معاذ، وإذا بمعاذ تأخر عليهم، ولما تأخروا جاء أطال الصلاة، فالرجل انسحب، فاتهمه معاذ بالنفاق، وقال معاذ لأرفعنك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل قال وأنا لأرفعن أمرك النبي عليه الصلاة والسلام، فاختصم عنده صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لام معاذا وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ يكفيك أن تقرأ بسبح الغاشية. ثم التفت إلى الغلام وقال، طبعا غلام اشتكى، قال يا رسول الله يصلي معك يتأخر علينا ثم يأتي ويطيل بنا. النبي عليه الصلاة والسلام لام معاذا ثم قال للغلام: وأنت ماذا تقول في الصلاة يا ابن أخي؟ يعني يا ابن أخي إذا جئت في الصلاة ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. ما أعرف الكلام الطويل هذا، أنا مسكين على قدر حالي، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين له أن هذا الكلام، أن تقول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذا ما هو كلام لا تستهين به وتستقله، هذا هو الأصل المدار الأشياء كلها. ولذلك قال له: حولها ندندن. وفي رواية: هل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟ لكن أنت تقولها مباشرة ونحن نقول أشياء، لكن غرضنا منها، من هذه الأشياء والأدعية والتلاوة الكثيرة، أن ندخل الجنة ونبتعد عن النار. فإذا المقصود أن هذا شيء عظيم، دخول الجنة وابتعاد النار شيء عظيم، وأن الإنسان إذا سأل ربه هذا يعتبر أنه سأله أمرا عظيما. إذا قال اللهم أدخلني الجنة وباعدني من النار، يعتبر هذا دعاء عظيم لا ينبغي الاستهانة به ولا أن يستقله الشخص أو يتقال له. قال: وإنه لا يسير على من يسره الله عليه،
وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اليسير هذا الأعمال هذه يسير على من؟ على من يسره الله للهدى فاهتدى. ولذلك إذا ما يسره ما يستطيع أن يعمل شيء، بل إنه سينتكس ويصبح في أسفل سافلين. ولكن الله ييسر لمن؟ لمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. ويحرم التيسير من؟ الذي بخل واشتغل وكذب بالحسنى، نحرمه من اليسرى ونيسره للعسرى. ولذلك نحن مطالبون بالأعمال الصالحة، ولو عملنا الأعمال الصالحة فالله سبحانه وتعالى يجازينا بأن يهدينا لليسرى ويوفقنا للهدى والطاعة ودخول الجنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما قال له لم العمل؟ أهل الجنة مكتوب، أهل النار مكتوبون، أهل الجنة مكتوبون، خلاص كل معلوم عند الله، لماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا عملتم نتائج العمل هذا ومجاهدة النفس أن الله يهديكم، يهديكم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكان من أدعائه صلى الله عليه وسلم: اهدنا ويسر هدانا إلينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا. وربما جاءت في لفظ المفرد أيضا: اهدني ويسر هدايا إلي. وقال موسى لربه يدعو: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وكان ابن عمر يدعو: اللهم يسرني اليسرى وجنبني العسرى. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا مهتما بالسؤال والعلم والمعرفة، لما رأى العالم المربي رأى التلميذ المقبل على العلم ويريد، ما أجابه. وهذا العالم كريم، وهذا العالم كريم لا يقتصر على السؤال في جوابه، وإنما يجيبه ويعطيه أكثر. ولذلك لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام يعامل الناس كلهم بحسبه، يأتي الأعرابي يسأل سؤال يعطيه الجواب فقط. معاذ سيد العلماء وإمام العلماء، فإنه عليه الصلاة والسلام أجابه عن سؤاله، ثم قال، عرض عليه علما إضافيا فقال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك، يعني هذا فيه عرض ترغيب له في أن يعرف هذه القضية، ألا أدلك على أبواب الخير؟ ما هو فقط ما يدخل الجنة ويبعد عن النار، هذه الأشياء. طيب، ألا أدلك على أبواب الخير؟ مجالات إضافية لدخول الجنة والعتق من النار، مجالات إضافية ليست فقط الواجبات، أعطيك مستحبات أيضا تدخل بها الجنة وتعتق نفسك من النار. فهو حريص. ولذلك جاء في الرواية: بلى يا رسول الله، كما جاء بعد ذلك: بلى يا رسول الله، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم جنة. طيب، الصوم لا شك أن فضل الصوم عظيم. ما معنى جنة؟ يعني وقاية من أي شيء يقي؟ ها؟ من النار. طيب، هل وردت أحاديث بهذا المعنى؟ هنا قال الصوم جنة، الصوم كلمتان، الصوم جنة، فهل وردت أحاديث بهذا المعنى أيضا؟ الجواب: قد وردت، فهات. هذا الصوم له وجاء، الصوم له وجاء من جهة أنه يضعف نار الشهوة، فيقيه النار بطريق غير ليس بالطريق المباشر، لأنه إذا منعه من الشهوة أو إذا أضعف شهوته لم يقع في المحرم فلم يؤدي به إلى دخول النار. لكن قد وردت أحاديث في أن الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. أحسن، هذا أيضا بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، بعد بينه بين وجهه وبين النار 70 خريفا. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديث، يعني يذكر في هذا أن الصيام جنة ما لم يخرقها رواه أحمد والنسائي، وهذا الحديث ضعيف الإشارة فقط. وأيضا جاء عند الطبراني عن أبي هريرة مرفوعا: الصيام جنة ما لم يخرقها، قيل بما يخرقه؟ قال بكذب أو غيبة. وهذا ضعيف جدا، وذكره الشيخ ناصر في ضعيف الجامع، هو والأول والذي قبله، لكن المعنى صحيح أنه جنة، وأن هذا الستر وهذا الترس الذي يتقي به إذا كان مخروقا لا ينفع، فيخرق بأي شيء؟ بالآثام والذنوب، وهذا موجود في كلام السلف. ولذلك قالوا: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن لا يأتي بصوم مخرق فليفعل. فمن استطاع منكم أن لا يأتي بصوم مخرق فليفعل. ومعلوم أن هناك باب من أبواب الجنة يسمى باب الريان، مختص بالصائمين. وكذلك فإن الصوم من أسباب العتق من النار، من جهة ما جاء في حديث إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة وكذلك جاء حديث: الصوم جنة من عذاب الله، وحديث: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، وكذلك حديث: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وجاء بلفظ: الصيام جنة وحصن حصين من النار، وجاء بلفظ أيضا: الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن، وكذلك الحديث الذي ذكر: من صام يوم في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجه 70 خريفا، وفي رواية: بعد الله من جهنم مسيرة 100 عام. فورد 70 ورد أيضا 100. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، طيب، هل الصوم هذا الذي في الحديث هو صيام النافلة أو صيام الفرض؟ أيهم؟ هل هو صيام النافلة أو صيام الفرض؟ ها؟ نعم؟ عام. ألا أدلك على الخير؟ قال: الصوم جنة، يعني إذن هو عام. طبعا هو ذكر قبله إيش؟ الصيام، لكن لا شك أنه من أبواب الخير. إذا قلت المستحبات فتقول: هذا الصوم المستحب. لكن الصوم الذي يستجن به العبد من النار يشمل الصيام الواجب، لا شك أن الصيام الواجب من أعظم في اتقاء النار. الصيام الواجب في اتقاء النار أعظم من الصيام المستحب. بس كذلك: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه. فلا شك أنه سبب أقوى، وذلك أيضا سبب آخر وسبب آخر. طيب، أما من جهة الأشياء التي يصومها، أو يعني النوافل التي يصومها العبد، يمكن أن يصوم العبد بخلاف رمضان، فإنها كثيرة، وقد مر معنا سابقا: صيام عاشوراء، وصيام عرفة، وصيام المحرم، وصيام الاثنين والخميس، وصوم يوم إفطار يوم، وأيام البيض، وثلاث أيام من كل شهر على من رأى أنها يعني غير البيض، والصوم من سرر الشهر. السرر قيل الوسط من السرة، وقيل آخر الشهر أو أول. طيب، وغير هذا ستة شوال بعد رمضان، وصيام أكثر شعبان، وصيام كل المحرم إذا أراد، وصيام في عشر ذي الحجة جاء أيضا أنه كان يصوم، وهي من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله، يتقرب بها إلى الله في تلك الأيام. فهذه من الصيام النافلة، هذا من الصيام النوافل الذي جاء. طيب كيف يكون وقاية من النار؟ الآن نحن قلنا أنه الآن إذا قلنا أن العبارة الأولى على الواجبات الصلاة والصيام والزكاة والحج، إذا قلنا الأولى الواجبات فنقول أبواب الخير هنا المقصود بها المستحبات والنوافل، لكن الصيام الفرض هو جنة من النار لا شك في ذلك، جهة أنه جنة فلا شك في ذلك. فلما رتب دخول الجنة على القيام بالواجبات، فإنه بين بعد ذلك أبواب الخير التي يرتقون بها في الجنة والتي تعوض النقص في الفرائض، لأن يمكن صوم الفرض يكون في غيبة أو نميمة أو شيء، فما الذي يرقعه؟ صيام النافلة. ومن هنا كانت النوافل مهمة، فإذا قام بها أجنته من النار، يستجن بها مثل المجن الذي يكون في يد المقاتل، يقي صاحبه الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا، وهذا معلوم مشاهد أنه إذا صام صار أبعد عن الشهوات وأبعد عن المعاصي، وأن الصوم سبب له تقوى لعلكم تتقون، سبب له تقوى أبعدته عن المعاصي، وإذا أبعدته عن المعاصي فماذا يكون بسبب ذلك؟ تبعده عن النار، يبتعد عن المعاصي في الدنيا يبتعد عن النار يوم القيامة، هذا طبيعي. طيب ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا باب آخر من أبواب الخير. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، سواء كانت، وأعظمها صدقة السر. صدقة السر، وبين عليه الصلاة والسلام أنها تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب. وفي كل خير، صدقة العلانية إذا أريد بها وجه الله، ما إذا أريد بها الرياء والسمعة هذه ماله، هذا عليه إثم ولا له أجر فيها ولا شيء. قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، طبعا إذا أراد بها وجه الله، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهذا أفضل، إخفاؤها وإيتاء الفقراء أفضل. ولذلك لو أنت ذهبت بها للفقير أفضل من أن تعطيها الواحد أو لجنة أو صندوق أو يذهب بها إلى الفقير، لأجل أن الذهاب إلى الفقير في حد ذاته له أجر غير إخراج المال ومقاومة الشح والبخل. فإذا أخرجتها وأذهبت بها إلى الفقير لك أجر على ذلك، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فتكفير السيئات هو واضح أنه ارتبط بالأخير، وهو إيش؟ إخفاءها والذهاب إلى الفقراء. ولكنه قد يقال أيضا أنه يعم كل ما سبق في الآية، سواء أظهرتموها أو أخفيتموها فإنها تكفر عنكم سيئاتكم، تكفر عنكم سيئاتكم. وسبق ذكرنا بعض الأحاديث في فضل الصدقة، وأن الله سبحانه وتعالى يربيها لصاحبها ويأخذها بيمينه، وأنه عليه الصلاة والسلام قال كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ف الصدقة لها ظل من تقي من شمس الموقف الحارة التي تكون قريبة من رؤوس العباد، ولذلك فإن السلف رحمهم الله كانوا يكثرون الصدقة، وحالهم في هذا عجيب، يعني كما قيل عن الحسن بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يخرج بصدقته في جوف الليل، وكان أبو مرثد رحمه الله لا يخطئ يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة أو بصلة. وهذا حال السلف في إخراجهم للصدقات. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر من الأمور التي هي من أبواب الخير، وهو قيام الليل. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة. صلاة الرجل في جوف الليل مثل الصدقة. أما قيام الليل فإن بعض العلماء يرى أنه أفضل النوافل على الإطلاق، لأنهم تنازعوا هل الأفضل السنن الرواتب أم قيام الليل في النوافل، أفضل السنن الرواتب ولا قيام الليل؟ فقال بعضهم قيام الليل أفضل بنص الحديث، يعني في حديث نص على أن أفضل النوافل بعد الفرائض، أفضل النوافل أفضل شيء قيام الليل. ما هو الحديث؟ أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، يعني هذا نص، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله، وإن كان أخذ بعضهم من بعض الأحاديث الأخرى والآثار حكما آخر أن السنن الرواتب أفضل، لكن نص الحديث ظاهر ويدل على